بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. فصل في العقيقه، وهي سنه في حق الاب ولو مؤخره، فعن الغلام شاتان وعن الجاريه شاة، ولتجزئ بدنه وبقره الا كامله، والسنه ذبحها في سابع يوم ولادته، فان فاتت في 14 فان فاتت في 21 ولا تعتبر الاشامير بعد ذلك، وكره نصفه من دمها. العقيقه تسمى بالعقيقه، وهي الذبيحه التي تذبح عن المولود، واصل الكلمه من العق، والعقيقه قال هو من الشق معنى الذبح، يعني ذبح بهيمه او ذبح بهيمه الانعام، فسميت عقيقه لذلك، لانها يشق رقبتها او تقطع رقبتها. قالوا ذلك، وقيل بل اصل العقيقه هي الشعر الذي يخرج على راس المولود، لكونه في يوم شباب يحلق راس المولود فسمي عقيقه، يعني الذي يقطع عنه شعره او يشال عنه شعره في هذا اليوم. شرعت العقيقه كإظهار للفرح والسرور والاستبشار بنعمة الله عز وجل على العبد ان رزقه مولودا. وعرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فالانسان لما يتوفى من ضمن من يتركه بعده يكون له الاجر من بعده الولد الصالح الذي يدعو لأبيه. فلذلك العبد لما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يعطيه أولادا يفرح بنعمة الله عز وجل، وأنه لا يزال يوجد من ذريته من يدعو الله عز وجل ويعبد الله سبحانه ويدعو لوالديه، فيستبشر الأب بذلك. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، فيظهر هذا الفرح والسرور بما يرضي ربه سبحانه، لأن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاب. العقيقة جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف في هذا الباب، فلما هنا هي سنة في حق الأبي ولو معصرة، هي سنة. وده عليه جمهور العلماء أن العقيقة حكمها أنها سنة وليست فرضا، لا تجب العقيقة. سنة مستحبة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا زي ما رواه أبو داود، أو كبشين كبشين زي ما جاء في سنن النسائي عن ابن عباس، عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. ويأتي حديث بريدة أيضا هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، ففعله دليل أنها سنة. ولا تجب العقيقة، ولا تجب العقيقة. هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن سعيد عن أبي عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، لا يحب الله العقوق. لأن الكلمة أشارت لمعنى كلمة أخرى، كلمة العقوق. فالعقيقة قلنا من القطع، إما قطع شعر المولود في يوم الشهادة بحلقه، أو القطع بمعنى قطع رقبة البهيمة أو شق رقبة البهيمة في ذبحها، فسميت عقيقة بذلك. الكلمة من معانيها القطع، قطع الرحم، فقال: لا يحب الله العقوق، لأنه يذكر بشيء، يذكر بشيء آخر، كأنه كره الشيء صلى الله عليه وسلم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينشك عن فلينشك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتان، عن فلينشك عن هذه النشيكة. ثم ذكرها ووضحها، قال: عن الغلام شاتان، يعني المجزئ عن الغلام شاتان، أو السنة المستحب عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. لاحظ أنه في لفظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن يمسكه، فأحب. فلو كانت العقيقة واجبة لم يقل فأحب، إلا قال صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليمسك، فأمر بذلك. ولكن لما لم يأتي بهذه الصيغة، وإنما قال فأحب، فرجع الاختيار الوالد أنه إذا أحب فعل، إذا لم يحب لم يفعل. لكن الأفضل أن يفعل ذلك. وجاء في الحديث أن الغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، لأن الغلام الذي يموت وهو صغير يشفع لوالديه في دخول الجنة، فكأنه مرتهن والرهن على الاشتباك يعني، فالأب كأنه مرتهن عن هذه الشفاعة ومحبوس عنها، لأنه إذا عق عن الغلام نفعته، إذا لم يعق عنه حبس بذلك ولم تنفع. هنا بيقول لنا لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن حسن الحسين وفعله أصحابه رضوان الله عليهم، وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته، رهينة بعقيقته. الحديث الذي رواية رواية أخرى مرتهن بعقيقته، حديث صحيح ولا أبو صحيح. قال الإمام أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق فاشتاق رضا، رضوت أن يفيق الله عليه لأنه أحيا سنة، لأنه أحيا سنة. يعني الأب اللي جاله ولد أو بنت وأحب أنه هو يعق فليفعل على هذا الشيء، وهذا الأفضل حتى لو احتاج أنه يقترب ليفعل هذه العقيقة، ده إذا كان يعلم أن الله عز وجل يوسع له في رزقه أنه عنده من المال وينتظر أن يأتيه مال فيشد ما عليه من الدين، وإلا فإذا كان يعلم أنه مضيق عليه وأنه لا يوجد عنده ما يشد فلا داعي. حديث قال فأحب أن ينشده، فأحب أن ينشده. فالإمام أحمد يقول إذا لم يكن عنده ما يعد فاستقرض رضوت أن يفرط الله عليه لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يعق عنه. قال الإمام أحمد ذلك على الوالد، وقال عطاء لا يعق عن نفسه، يعني إذا كان الابن أبوه لم يذبح عنه عقيقة وهو طفل صغير فهل هو يعق عن نفسه لما يكبر؟ الراجح أنه يجوز له يفعل ذلك، بل يستحب له أن يفعل ذلك، فهذا قول عطاء يعق عن نفسه. وقال الإمام أحمد ذلك على الوالد، يعني رأى أنه إذا كان الوالد عق عن أبو الابن انتهى ما فعلش يبقى لا يفعل الابن، لكن لا مانع أن يفعل الابن ذلك عن نفسه. فمن عن الغلام شاتان وعن الجارية شان، سنة يعني عن الغلام شاتان وعن الجارية شان. الحديث عائشة مرفوعا عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شان، الشان مكافئة لشات أخرى، فعن الغلام شاتان يعني مستويتان في السن والحجم فيعق ذلك عن الغلام. هنا يعني كثير من الناس فرحته بالولد أكثر من فرحته بالبنت، فهنا الحديث راعى هذا الأمر، وإن العرب كانوا يحبون الأبناء أكثر من حبهم للبنات كانوا يفعلون ذلك، فأنت أحببت ذلك والله أعطاك ما تحب، عق عنه شاتين، عق عن الولد شاتين، عن البنت شاه واحدة. الحديث رواه أحمد الترمذي، حديث صحيح. وكان ابن عمر يقول شاتا شاة، يعني عرفت شاتا شاة أو يذبح شاتا شاة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ده حديث صحيح جاء عن ابن عباس، وجاء في رواية النسائي أنه عق عنهما شاتين شاتين، شاتين شاتين، ده صحيح وده صحيح، فكأنه عق عن الحسن والحسين بشاة شاة، وهذا اللي كان متيسر، فلما تيسر بعد ذلك فوقه عق بشاة أخرى فصارت شاتين، لعله على هذا المعنى. ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، إذا كان حيذبح بقرة أو حينحر بدنة، هل يكون عن الغلام ربع بقرة زي ما في الأضحية يجوز وزي ما في الهدي، ولا إنه لابد تكون بقرة كاملة عن واحد؟ هذا أفضل، إن هذه مسألة مختلفية، فالجمهور على أنه يذبح واحدة كاملة، كاملة، هذا اختيار الإمام أحمد. عند الشافعية على أنه يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وهذا الأقيس، الأقيس أن حكمها حكم الهدي وحكمها حكم الأضحية، فما يجزئ في الأضحية يجزئ في غيرها، ولكن الأفضل أن يكون بدل ما يشارك في سبع بدنة، لا يذبح كبشا أفضل، وهذا الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. لحديث أنس مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، هذا موضوع الحديث، هذا موضوع ما يصحش عن نفس الله، والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، السنة ذبحها في سابع يوم ولادته، يعني يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود هذا أول أيامه، فولد يوم السبت مثلا إذا هذا أول فيه، لأن في الحديث كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم شارعه، تذبح عنه يوم شارعه، يعني اليوم السابع من مولده، يعني اليوم الأول من مولده اليوم الذي يولد فيه وثانيه وثالثه وهكذا، فإذا كان ولد في يوم السبت هيبقى الشابع له في يوم الجمعة فيصبح حرم في يوم الجمعة. فإذا ولد ليلة الشبت يبقى العبد هنا من أول يوم الشبت عبد صحيح، فعلى ذلك تبقى في يوم الجمعة. إذا السنة تقرأ في سابع يوم ولادته صار الشهر الكريم نعرف فيه خلافة لحديث شمرة مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم شجاه ويسمى به، يسمى يعني في اليوم السابع يستحب أن يسمى، وإن جاز أن يسمى قبل ذلك، وإن جاز أن يسمى قبل ذلك، ولكن الأفضل أن يكون في اليوم السابع لهذا الحج. ويحلق رأسه، ويحلق رأسه يعني في اليوم السابع. قال كل غلام، كل غلام، فهنا قد يتقيد بأن الغلام يحلق شعر الغلام في اليوم السابع. فإذا نظر للحكمة من وراء ذلك، وإن حلق هذا الشعر اللي بيكون موجود في بطن الأم ويكون الشعر ضعيفا، فإذا حلق يقوي ثروة الرأس بحلقه يبقى يستوي الغلام والبهيمة في ذلك. لكن النص هنا قال كل غلام رهينة بعقيقته، وإن كان الجارية أيضا رهينة بالعقيقة، فقد تذبح عنه يوم السابع ويسمى فيه ويحلق رأسه، ويحلق رأسه الحديث صحيح. فإن فاتن في 14، فإن فاتن في 21 في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. الحديث ضعفه الألباني في الإرواء، وإن كان هو ذكر هذا الحديث بعينه عن بريدة في صحيح الجامع وصححه. قال رواه الطبراني في الأوسط، رواه الضياء في المختار، ورواه البيهقي، وصحح الحديث بعينه في صحيح الجامع لعله بشواهد للحديث، فجاء من حديث بريدة وجاء من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، فلعل هنا لما ضعفه من إسناده إسناد الواحد فلعل هناك صححه لكان الإسناد فيه. الحديث نصه عند الطبراني في الأوسط وغيره في العقيق، قال العقيقة بتذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين أو لإحدى وعشرين. ولا تعتبر الأشعري بعد ذلك، لأن هنا السنة أنها تذبح في اليوم السابع، فإذا أخر يبقى على ذلك اليوم الأربعة عشر، إذا أخر في يوم الحد والعشرين من يوم مولده، إذا أخر في أي وقت في أي وقت. وكره لصفه من دمها، وكره لصفه من دمها، وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم: أهرق عنه دما وأنيق عنه الأذى، أهرق عنه دما وأنيق عنه الأذى، حديث رواه أبو داود وحديث صحيح، فالأنيق عنه الأذى. وفي حديث بريدة عند أبي داود: كنا نلطف رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطفه بزعفران، يعني كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، أن يولد له غلام كان عصير حكم العقيقة فكانوا يذبحون عنه، كأنها كانت عادة عندهم في العرب قبل الإسلام، هم كانوا يصنعون العقيقة في سابع يوم للولد أو للبنت يذبح، وللولد يذبح، فكانوا يأخذون من دم العقيقة ويضعونه فوق رأس الغلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدم نجس، نجس الإنسان أن يلوث نفسه نجس، ولا يجعل على بيته ولا على أرضه ولا على فراشه، زي ما بيعمل كثير من الناس يجيب النجاسة، الدم ملطخ على البيت بتاعه وملطخ على الأرض بتاعته على ثياب عنده، ويفتكر أن كده يعني بيطهر هذا الشيء نجس. الذبيحة أنت تتطهر بالصدقة نفسها، أنك تصدق لأنك تذبح لله سبحانه وتعالى، هذا مشرك، لكن انك لوي بالدماء الدم نجس، الدم المسفوح، وربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران. فهنا كانوا يفعلون ذلك في الجاهليه، يجيبوا الدم يلطخهم على راس الغلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والراوي بعض روى الحديث قال ويدمى، ويدمى، وهذا خطا وهم من الراوي، والصواب انه يسمى في يوم سبيل وليس يدمى، اخذ ذلك لفظا بعض العلماء لان حجمه غيره فاستحبه تنمية رأس الغلام بدم العقيقة، يجيب دم العقيقة حط على رأس الغلام، ولكن باقي الأحاديث لأنه يسمى فالظاهر أن الله وهم في ذلك، فبدل ما يقول ويسمى فكتبها ويذم. قال الإمام أحمد: ما أراه إلا خطأ، أن قول من روى أنه يذم هذا خطأ، والصواب أنه يسمى يعني في اليوم أسفل. من أحكام العقيقة اللي ذكرها الإمام النووي في المجموع وغيره: السنة أن يعق عن الغلام شهادتين، أن يغطى عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، لحديث رواه الترمذي عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريه شاه. وروى ايضا عن ام كرش الكعبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريه شاه. وعن الجاريه شاه كلمه مكافئه ذكر البعض مكافاه يعني مستويه في نظر الناظر اليها في الدليل شاتان متعاليتان، لكن اكثر الرواه او الاصوات مكافئتان يعني تكافئ احداهما الاخرى، كل واحده مكافئه الاخرى يعني في حاله في الواجب في السن شاتان يعني متقاربتان في الاصل. ان ذبح عن كل واحد منهما شاه حصل اصل السنه. ان ذبح عن الولد وعن البنت عن كل واحد منهما شاه واحده حصل اصل السنه لحديث ابن عباس عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا. ذكرنا ان هذا الحديث سنة ابي داود كبشا كبشا ثم النسائي كبشين كبشين، فالراجح انه كبشين او يعني كانه عقد بكبش هذا اللي كان بالاسر، فلما يسر الله عز وجل بعد ذلك عقد بكبش اخر فصار بكبشين لا علشان ما نردش احدى الروايتين. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله لو ولد له ولدان فذبح عنهما شاه، طب لو خلف غلامين ذكرين وذبح عنهما شاه واحدة ينفع؟ يقول لا، لم تحصل العقيقة، لم تحصل العقيقة، ما ينفعش الاشتراك في الشاه الواحدة، إنما الشاه الواحدة للواحد، فإن فعل باب أصل العقيقة، لم يفعل ما دامش أصل العقيقة. كذلك لو إنه خلف توأم ولدين او ولد وبنت او بنتين يبقى عن كل واحد من الذكور شاتين، عن كل واحد من الاناث شات، فلو انه ذبح شاتا شاتا عن كل واحد او واحده اجزا في ذلك واتى بالاصل السنه. لكن لو ذبح عن الجميع شاه لم يجزئ الا عن واحد، الا عن واحد من هؤلاء جنوات عن فلان منهم. لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد، دي المسألة اللي ذكرنا إن عند الحملة إنه ما يجيش إنه يذبح مثلا عنده أولاد، ثلاث أولاد، أربع أولاد، فذبح عنهم شاذا، ذبح عنهم بقرة. هنا عند الشافعية تقول إن الفرض على السنة على الواحد منهم يكون شاذ، والشاذ تقوم بسبع بدنة أو سبع بقرة إلى مجزية. عند الحنابلة وغيرهم انه لا، لابد من ذبح حاجه كامله عادي. نظرتهم الى انه هذا المولود هذه الاشياء كانها عنه بشاره بسلامه اعضاء هذا الانسان بنقي حاجه طيبه ودليله يذبحها لله سبحانه تبارك وتعالى. فعن المولود شاه واحده، ما هواش مشاركه في شيء، لا نصف ولا ربع ولا سبع ولا غيره، ولكنها تكون كامله استبشارا بكمال هذا المولود، وبانه ليس فيه عيب وليس فيه نقص فيذبح شيئا كاملا. عند الشافعيه انه يجوز ان يذبح بقره او بدنه عن سبع اولاد، عن سبع اولاد، والشباب القياس على الهدي انه طالما داش الهدي انه البقره تقوم مقام سبع شياه والبدنه كذلك، ويجوز في الاضحيه فليكن كذلك فيها. يشترط سلامتها من العيوب زي ما ذكرنا في الأضحية، يشترط كذلك فيها أن تكون سليمة من العيوب. أيضا ينوي عند ذبحها أنها عقيقة، ما يذبحها بنية العقيقة، مش هيذبح بنية حاجة ثانية وبعدين بعد ذلك يقول لا أنا كنت أقصد العقيقة، يبقى هنا لابد أنه ينوي أنه هذه عقيقة. يعني إذا قال وهو يذبح اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله الله أكبر ثم يذبحها جاز ذلك، هذا ليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المرفوع ضعيف، إنما مروي عن قتادة من التابعين، جاء عنه ذلك أنه يسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية، يقول بسم الله عقيقة فلان، وفي رواية سئل قتادة كيف تنحر العقيقة؟ قال يستقبل القبلة بها ثم يضع الشفرة على حلقها ثم يقول اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله الله أكبر ثم يذبح. إذا قال ما ذكره كذلك فحسن، إذا لم يقل بسم الله الله أكبر فليكن أن هذا عقيقة يكفي. يقول لنا الإمام النووي المستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها تساؤلا بسلامة أعضائه، يعني لما يقطع الجريحة ما يكسرش العظم بتاعها، ولكن يفصل الإيد، يفصل الرجل، يبقى بحالة على النهيل. جاء في حديث مرفوع وبرضه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث، فعلى ذلك إذا شاء هو قطع أو إنه فعل لا شيء، لكن الآن العلماء يستحبون إنه ما يكسرش من عظمها شيء. لو أن يتصدق بلحمها من أنه مطبوخة، والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها، يعني أنه يعمل حفلة ويدعو إليها الناس هم يأكلوا عنده، هذا أحسن ذلك. بل البعض استحبوا ذلك عند الشافعية، أنه المستحب أنه هو يعمل يدعو الناس، يعني يذبح ويطبخ ويشوي ويدعو الناس يأكلون هذه. خلاف العقيقة إلا المستحب أنه يوزع يعطي ويميت الفقير ليأكل، قال في هذه المستحب أنه هو يدعوهم ليأكلوا. لكن الراجح أنها سواء وزعها طبخها فوزعها مطبوخة أو طبخها ودعاهم ليأكلوا أو وزعها من غير ما يطبخ، كل هذا جائز. يستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما ذكرنا في الأضحية. السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة ويحسب يوم الولادة، وهذا ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لا تفوت العقيقة بتأخيرها عن السبع، يعني اليوم السابع لو أخر للثامن للتاسع ما فيش، وهي ما زال موجودة لها حكم العقيقة وعليه أن هو يذبح استحلالا. هنا العقيقة قال العلماء أن يظل وقتها لغاية ما يبلغ الصغير، لغاية ما يبلغ الصغير تذبح العقيقة، يجوز ويستحب الأب أن هو إذا تيسر له في أي وقت من الأوقات أن يذبح عن هذا الغلام. لو مات المولود بعد اليوم السابع، لو انه ولد له مولود وبعدين اراد ان يأكل وحضر العقيقة بتاعته في اليوم السابع مات المولود او بعد اليوم السابع مات المولود، هل يعق عنه ولا لا يعق؟ لما انه يستحب ان يعق عنه، يستحب ان يعق. هنا سبب الاستحباب كان تفسير الحديث ان الغلام متهم بعقيقته، على تفسير من تفاسيرها أن شفاعته لأبيه مرهونة بهذه العقيقة. قال بناء على ذلك الشفاعة أنه عاش ولا مات، الشفاعة يوم القيامة يشفع لأبوي، فيستحب أن هو يقع عنه، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه. يستحب حلق رأس المولود يوم شهاده، ويتصدق بوزن شعره فضة، سواء الذكر والأنثى. فلو أنه لم يفعل هذا الشيء وتصدق بقدر وزن شعره فضة وكذا فعل الصدقة، ولكنه ترك السنة اللي هو حلق الرأس للمولود. جاء في حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشعر، وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. ده حديث صحيح. قال فوزنك فكان وزنه درهما أو بعض درهم، وزنه درهما درهم قال ثلاثة جرام من الفضة، فعلى ذلك هنا يستحب الصدقة بمثل ذلك في يوم السابع للمولود بعد ما يحلق شعره. فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، يعني يجي بعض الناس يفضل أن يشتري عن الخروف وكذا، ثمن الخروف وزعه أنفع للناس. يقول وإن كان أنفع من الناحية المادية ولكن في الثواب العقيقة أعظم ثوابا. الذبح نفسه هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، زي الأضحية. الأضحية يجي البعض يقول حشري الشاة ادفع لها بيت 800-900 جنيه وأفضل لو وزعنا جزء على الفقراء هم يشتروا لحمة اللي تعجبهم. هنا النظرة دي نظرة صحيحة، يجيب اللحمة اللي تعجبه، لكن النظرة مش إن هو يجيب اللحمة اللي تعجبه أو يأكل أو كذا، النظرة أنت تاخد إيه ثواب. فالإنسان بينظر كيف أحصل الثواب في الأمر. ثواب الأضحية في يوم العيد أعظم بكثير جدا من ثواب توزيع اللحم كلحم يشتريه الإنسان أو توزيع المال على الناس. فهذا يوم العيد سماه الله عز وجل هذا يوم النحر، يوم النحر قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو معبر عن شرع ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية في العيد وأمر أصحابه أنه من ولد شعب فليضحي، إذا هنا الواجب لأن يضحي يضحي، ولا ينظر الناظر انه افضل ادي الفقراء الفلوس، ادي الفلوس في اي وقت عيوب، ولكن في يوم العيد افضل في الاشياء انك تضحي. يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع زي ما قدمنا، ويجوز قبله وبعده، يعني قبل اليوم السابع وبعد اليوم السابع. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق، ووضع الأذى عنه يعني يحلق شعره ويعق عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلق ويسمى. فذاك إنه يسمى في يوم سبعه. الراحل إنه هنا يقول يسمى في يوم سبعه على وجه الاستحباب، ولكن ما منهاش أن يسمى قبل ذلك، بل ثبت عنه أنه فعل وسمى قبل اليوم السابع. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي غلام. وهذا من حديث أنس، من حديث أنس صحيح مسلم، قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وسمى باسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رحمه هو قال: ولد لي الليلة امبارح ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حديث أبي موسى اللي هو في الصحيحين قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحناه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. هنا في حديث أبي موسى الأشعري يذكر ذلك أنه ولد غلام، قال: فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحناه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. فدل على أنه يجوز تسمية الغلام ولو بعد ولادته وشرفه. رب ذلك في حديث أنس صحيحين قال: ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. ومعنى تحنيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التمرة يمضغها في فمه الكريم الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، ثم يخرجها من فمه بعد ما مضغها ويدلك بها فم الغلام، يحطها في فم الغلام يدلك بها جوانب فم الغلام. يقول علماء: لو مات المولود قبل تسميته هل يستحب ان يسمى؟ الانسان سلم غلاما وبعدين مات قبل ان يسميه، هل يستحب ان يسميه؟ ذكر الامام النووي انه يستحب ان يسمى الغلام حتى ولو نزل ميتا. وقال البغوي وغيره: يستحب تسميه السقط لحديث ما ورد فيه، يعني جاء في حديث والراجح ان الحديث حديث ضعيف، حديث اللي فيه حديث ضعيف، وهو ما رواه الديلاني في مسند الدوس عن انس مرفوعا: سموا السقط لثقل الله به ميزانكم فانه ياتي يوم القيامه يقول: اي ربي اضاعوني فلم يسمون. لكن الحديث حديث ضعيف، انما الافضل ان الانسان يسميه طالما ان هو حيجي يوم القيامه وياخذ اباه الى الجنه وياخذ امه ويمتنع ان يدخل الجنه الا ان ياخذ والديه، يبقى اقل ما فيه اللي هو حق هذا انه يسميه في الدنيا اسمه يوم القيامه يناديه به. نرجع لكلام المتن بتاعنا: يسمى الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامه في اليسرى، لقول أبي رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدت فاطمة بالصلاة. حديث حسن. لما ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه. فهنا يبقى فيه المستحب أن الغلام أول شيء يسمعه يسمع الأذان، يسمع الأذان شهادة لا إله إلا الله أول ما يسمعه بعد ولادته سواء الجارية ولا أهله. يقول لنا هنا في حديث آخر رواه ابن السني عن حسن بن علي مرفوعا: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. يعني القليل الحديث بموضوع ما يصحش عنه صلى الله عليه وسلم، عندما يكفينا الحديث الأول هو الأذان في أذن حين يولد. ثم أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوجهه فضة ويسمى فيه، لحديث عمر ولحديث رواه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت فاطمة الحسن قال: حلقي رأسه وتصدقي بوجه شعره فضة على المساكين. ذكرنا الحديث حديث حسن. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن في الحديث لما اللي رواه مسلم في هذا المعنى عبد الله وعبد الرحمن. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى منها ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الحديث رواه مسلم، وفي رواية لأحمد إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، وفي لفظ آخر كان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. وهنا أحب الأسماء إلى الله، وهي من أحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أحسن الأسماء يتسمى بها المسلم عبد الله وعبد الرحمن. في حديث آخر رواه أحمد من حديث أبي سبرة يروي عنه خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة أن أباه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسم ابنك؟ قال عزيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسميه عزيزا، الذي يعني الأسماء اللي تدل على تزكية صاحبها فتكره مثل هذه الأسماء، إن يسمى الإنسان باسم فيه تزكية له، فقال كان يسمي أنه عزيزا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسميه عزيزا ولكن سميه عبد الرحمن، ولكن سميه عبد الرحمن. ثم قال إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث والحارث، هنا عبد الله وعبد الرحمن من أفضل الأسماء، وكذلك الحارث من أصدق الأسماء. الحارث لأن الإنسان يحرص كثير الهم وكثير الاشتغال وكثير العمل مهموم بأمر الدنيا، فاسم على مسمى اسم الحارث. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سمي ابنك عبد الرحمن، هذا متفق عليه. وعن أنس رضي متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. وفي حديث آخر وفي صحيح أيضا في سنة أبي داود عند نسائي من حديث أبي وهب المسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمنان. حارث من أصدق الأسماء، يعني اسم على مسمى، صاحب كل إنسان منشغل بحرصه منشغل بعمله بتعبه بكده مهتم بأمره، فهو همان يهم كل شوية بفعل شيء، فمن أصدق الأسماء اللي من الإنسان حارث وهمنان. وأقبحها حرب ومرة، أقبح الأسماء اسم حرب واسم مرة. نرجع للمتن. تحرم التسمية بعبد غير الله كعبد المريء وعبد المسيح. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، لأن عبد المطلب ما تسماش لأنه في واحد يعبد من دون الله في المطلب، لا، ولكن كان ابن لعبد عبد المطلب، احد ابناء عبد مناف او ابن اخيه عبد المطلب، فاتى به ودخل هو ابن اخيه، والناس ظنوا ان هذا عبد، فقال عبد المطلب، قال عبد على عبد المطلب نفسه، جاء مع عمه فظن الناس انه جاي هذا جاب انسان اشترى عبدا، فعرفوا بعد ذلك انه ابنه، فلما دخل بعبد المطلب فقالوا هذا عبده، هذا عبد المطلب، فلم يعبد لغير الله، وانما كان يقصدون رفيقا عبد المطلب. وبعدين طلع ان هو ابن هاشم عبد المطلب، وانه ليس عبدا لغير الله سبحانه ولا عبدا لهذا، انما هو ابن قوم رفيق، فقال حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. تكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وشرور، يعني يقول انه تكره بهذه الاسماء، يعني في فتح الباب انه تكره بكذا وبكذا. جاء عن بعض الصحابة زي سمرة انه ذكر اربعة اسماء بس وقال لا تجدن عليها، هم دي اللي انا رويتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجدوش وراء ذلك. وبعض نظر العلة فيها ففتح الباب في المنع، فهنا على ذلك التسمية بالاسماء هذه. جاء في حديث سمرة مرفوعا ومسلم لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا مليحا ولا اسمح، لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أسمح، فإنك تقول أسمه فلا يكون فيقول لا. الحديث رواه مسلم، يعني معنى أنه سد ذريعة التشاؤم، سد ذريعة التشاؤم، فكان العرب يتشاؤمون سهل عندهم التشاؤم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكان الإنسان يغادر ابنه يسار أو رباح، فلما يسأل الإنسان عنه رباح هنا فيقوم هو مش موجود يقول لا، يقوم ينظر كأنه يقول رباح مش هنا، ما فيش ربح عندنا، يبقى عندنا خسارة، فيتشاءم بهذا الشيء إذن يقلع مش موجود رباح ولا يسار. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اشتراها من أجل التشاؤم منها، لأنه معللها في الحديث قال فإنك تقول أسمه فلا يكون فيقول لا، ولا يحرم ذلك فتح ما بالأسماء، إنما يكره فقط من هذا الباب أنه هو شد جريعة التشاؤم. البعض قال هو هي الأربعة الأسماء اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال هي وغيرها من الأسماء اللي فيها تزكية النفوس أو اللي ممكن تقود إلى أن يتشائم الإنسان. في الحديث صحيح مسلم اللي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء أو أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تحملن غلامك إشارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول فتمه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تجدن عليه. ضرب الحديث هو سمرة، وقل هو ذا اللي احنا سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم أربع أسماء، محدش يدور علي أكثر مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. البعض من العلماء نظروا للعلة من وراء ذلك، انه التشاؤم فاذا كان عدد الناس تشاؤم يبقى لا داعي لاستثناء الاستدلال ولا بامثالها مما يدعو الانسان يتشاؤم، اذا لم تكن العاده على ذلك بغايه ما فيها ان يكره التشنيع لهذه الاسماء. هو بقى صاحب المتن هنا قال يكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وشرور، يعني هذه الاشياء هو زادها كنوع من القياس يعني على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حمر قال هم اربعه. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، لا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، الذي يجوز للإنسان يسمي ابنه بأسماء الأنبياء بأسماء الملائكة، ويعني الأفضل أنه يسمي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه لأولاده وما كان يسميه لأصحابه صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقي أفضل الأشياء، فهنا لا داعي للإنسان يألف حاجة ما كانتش موجودة قبل ذلك ومحدش قالها قبل ذلك. من الأسماء القبيحة يعني لنا هنا يكره الإنسان يسمي باسم من الأسماء القبيحة، كيسمي حربا مثلا، يسمي مرة، يسمي كلب، كلي، جلي، عاصية، مغرية، مغوية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. أخنع في رواية أخنع يعني أحقر اسم عند الله عز وجل، أن الإنسان يتحمل بشيء لا يليق به. الإنسان خلق الإنسان ممكن فأصل أن يتواضع، فكون يرفع نفسه يسمي نفسه ملك الملوك، يسمي نفسه ملك الأملاك، يرفع نفسه، فهذا يكون من أصنع الناس عند الله عز وجل وأحقرهم يوم القيامة. في رواية أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأحدثه رجل كان تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا ملك إلا الله. حديث في البخاري ومسلم، واللفظ الأخير دي في صحيح مسلم. قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك، يعني يترجمها بلغة العجم يقولوا إيه الفرس، قال شاهن شاه، شاهن شاه، يعني كلمة شاهن شاه يقولونها معنى ملك الملوك أو ملك الأملاك. هذه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسمع كلمة واسم عند الله سبحانه. وأغيظ رجل عند الله، تخيل هذا أغيظ واحد عند الله، ربنا هيعمل فيه إيه يوم القيامة اللي يتصل بذلك. السنة تغيير الاسم القبيح، إنسان يكون اسمه قبيحا، السنة تغيير الاسم القبيح. لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، واحدة كان اسمها عاصية فسألها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عاصية، قال بل أنت جميلة، فغير الاسم من عاصية إلى جميلة. وهنا ما كان يقصدون في كلمة العاصي أو العاصية إنه عاصي لله سبحانه وتعالى، ما كانوش يقصدون عرض ذلك، ولكن كان كلمة عاصي معناه إنه مستكبر، يعني لأنه الإنسان محدش ليه عنده حال، محدش يقدر على حال، ما هوش لين من قابل الناس إنه أنس عنده أنفة إنه عزيز، يعني هذا كلمة عاصي عندهم، ففلان هذا عاصي يعني محدش يقدر يبينه إنه قوي قاهر لغيره. فيكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء فغير اسم المرأة من عاصية إلى جميلة. في صحيحين عن شهر بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إلي أبو أسيد إن له، فقال ما اسمك؟ قال فلان، قال لا، فانه اسمه كان اسما قبيحا. فقال لا، ولكن اسم، ولكن اسمه المنذر، ولكن اسمه المتغير لم يثبت اسمه، ولم يذكر لنا هذا الاسم القبيح اللي كان عليه، واكتفى بذكر الاسم الحسن، قال اسمه المنذر. برضه في الصحيحين عن ابي هريره ان زينب كان اسمها بره، كان اسمها بره، فقيل تزكي نفسها. زينب بنت ابي سلمه كان اسمها بره، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم الى زينب بره، غيرها الى زينب. هنا يقول لنا الشيخ مسلم زينب بنت ابي سلمه قالت سميت بره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموها زينب. بره من المبره يعني كانت كثيره البر، فيها تزكيه للنفس، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم الى زينب. برضو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب بنت جحش دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمها بره ايضا، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم الى زينب. وذلك صحيح مسلم عن ابن عباس كانت داريه اسمها بره، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها دويريه، وكان يكره ان يقال خرج من عند بره، كان يكره ان يقال ذلك، فغير اسم امراته من بره الى زينب والى دويريه. وجاء في حديث آخر عن سعيد بن مسيب بن صالح البخاري، سعيد بن مسيب بن حزم جد اسمه حزم وجد صحابي وأبو صحابي، أن أباه حزم اللي هو جد سعيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ الرجل كان اسمه حزم، حزم معناه صعب يعني صعب، فقال له ما اسمك؟ قال حزم، قال أنت سهل، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يكون يغير الاسم من شيء لشيء اخر، اي انسان يفرح ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه ويكفيه شرفا ان يكون سماه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الرجل في هذا الوقت كانه يعني ما فاتش باله، كانه غفل عن ذلك، فالمخلع لا اغير اسما سماني يعني ابويا سماني كذا ما غيرش اسم ابويا سماني. فلما قال ذلك يقول سعيد بن مسيب عن جده بقى قال فما زال في حزونة فينا بعد، يعني جد رفض تغيير الاسم فكان شيء من اسم عليه، فإن العيلة حلها فينا الحزونة هذه يعني الصعوبة فينا شيء من القسوة. هذا الحبيب سعيد بن مسيب يذكر عن جده رفض غير اسمه فكان شيء من اسم عليه وعلى أولاده من بعده، إن فيهم حزونة فيهم غلوة فيهم شدة، وكان سعيد بن مسيب سيد التابعين رضي الله عنه ومن أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو يقول ذلك، قال الحزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة شيء من القساوة. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما اسمك؟ قال أشرم، قال بل أنت زرع، فغير اسمه. أشرام الدجاج دجاج النخل والحصيد حصيد، يبقى هنا الحاجة المشروم ما فيش له خير، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم زرع، فهذا اسم أجمل من الاسم اللي كان عليه. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث يزيد بن مقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح أنه عن أبيه ثالث لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، هذا الرجل له اسمه هاني، وقومه يكنوا بأبي الحكم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من هو أبو الحكم؟ أبو الحكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ ربنا هو الحكم والحكم له وحده سبحانه، ليه يسموك ذلك؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، وهنا فيه التلطف عشان يغير الشيء اللي غير الحكم، يتلطف مع صاحبه صلى الله عليه وسلم، ليه يسموك أبا الحكم؟ أنا كنت بحكم بين قومي وكان القوم يرفضون ما أقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا. ثم سأله ما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم عبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. أنا أبو شريح.